الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. يتداول بعض الناس اليوم مقطعا صوتيا حول معنى حديث أبي هريرة الذي خرجه الإمام أحمد في مسنده بلفظ: ما طلع النجم صباحا قط وبقوم عاهة إلا رفعت عنهم أو خفت. إذ المراد بالنجم في هذا الحديث عند أهل العلم هو نجم الثريا، وحمل بعض أهل العلم لفظ الحديث على عموم الجوائح والأوبئة التي تقع في الأرض. قالوا ومن ذلك، قال صاحب المقطع: ومن ذلك هذا الوباء، وباء كورونا الذي يعيشه الناس اليوم. ولي حقيقة مع هذا المقطع الصوتي وقفة يسيرة ألخصها في أمور ثلاثة. الأمر الأول ما يتعلق بصحة الحديث، فالصواب في هذا الحديث أنه لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من رواية عيسى بن سفيان وقد تفرد به وهو ضعيف عند الأئمة النقاد، ولعل الأظهر أنه موقوف على أبي هريرة من قوله، فإن هذا هو الذي أومى إليه العقيلي رحمه الله في كتابه الضعفاء. الأمر الثاني الذي يغلب على الظن أن المراد بالجائحة في هذا الحديث هي تلك الجائحة التي تصيب الزروع والثمار فحسب، دون بقية الأوبئة التي تصيب بني آدم، لأنه قد صح عن زيد بن ثابت أنه لم يكن يبيع ثمار أرضه إلا إذا طلع نجم الثريا، أي إذا تبين في هذه الثمرة الأصفر من الأحمر. وأيضا لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الثمار حتى تذهب عاهتها، وهذا يكون عند طلوع هذا النجم. الأمر الثالث، على جدل أن لفظ الحديث عام في جميع الأوبئة التي تصيب الثمار وتصيب الإنسان وقد تصيب البهائم، فإن توقع وتخمين زوال هذه الجائحة وهذا الوباء عند طلوع نجم معين أو عند غروبه أو عند دخول فصل مثلا من فصول العام أو عند خروجه أو نحو ذلك، توقع هذا أمر لا إشكال فيه، إذ قد تقتضي حكمة الله عز وجل أن يرفع هذه الجائحة عند طلوع هذا النجم أو عند مغيبه مثلا، فتخمين ذلك وتوقعه أمر لا إشكال فيه، ذلك أنه قد يدرك بالخبرة أو قد يدرك بمعرفة التاريخ، فقد يدرك المؤرخون مثل هذا بما دونوه مثلا في تواريخهم من حدوث هذه الأمراض وانقضائها عبر القرون الماضية مثلا، وقد أيضا يدركه أصحاب البهائم بالخبرة إن كان مثلا هذا المرض يصيب البهيمة، وقد كذلك يدركه أصحاب الزروع والثمار بالخبرة أيضا إن كان هذا المرض يصيب الزروع والثمار. فالقصد أن إدراك هذا أمر لا إشكال فيه، الإشكال وهذا هو القصد من التنبيه هنا هو أن يضيف المسلم رفع هذا الوباء، يعني وباء كورونا مثلا، إلى طلوع هذا النجم، أعني نجم الثريا، فهذا أمر خطير يقدح في جانب العقيدة. فإن اعتقد المسلم أن طلوع هذا النجم نجم الثريا سبب لرفع هذا الوباء، فهذا شرك أصغر ينافي كمال التوحيد. فالمسلم وإن كان يعتقد أن الله وحده هو الرافع لهذا الوباء، إلا أنه جعل طلوع هذا النجم سببا في رفعه، وهذا هو علم الشرك الأصغر، فهو من جنس الاستسقاء بالأنواع أي من جنس قول القائل مثلا مطرنا بنوء كذا وكذا، وقد ذم الله قائل ذلك بقوله جل وعلا وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية، وذكر منها الاستسقاء بالأنوار. وصح عنه كذلك عليه الصلاة والسلام من حديث زيد بن خالد الجهني عند الشيخين أنه صلى ذات يوم بأصحابه صلاة الصبح على إثر مطر كان في الليل، فلما انصرف وأقبل عليهم بوجهه قال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإنه قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب. فإذا اعتقد المسلم أن طلوع هذا النجم نجم الثريا سبب لرفع هذا الوباء فهذا شرك أصغر ينافي كمال التوحيد، فهو شبيه بالاستسقاء بالنجوم بالاستسقاء بالأنواع، شبيه بمن قال مطرنا بسبب نوء كذا أو بنحو ذلك. أما إن اعتقد أن نجم الثريا إذا طلع هو الذي يرفع هذا الوباء بنفسه فهذا لا شك عياذا بالله أنه شرك أكبر في الربوبية، لأنه جعله شريكا، جعل هذا النجم شريكا لله في فعل من أفعاله. وعليه فإن المتعين على المسلم في هذا المقام الخطير أن يعتقد الاعتقاد الصحيح، يعتقد أن الله سبحانه هو الذي أنزل هذا الوباء، وأنه وحده هو الذي يرفعه بأمره وإرادته، كما في قوله جل وعلا وإذا مرضت فهو يشفين، وقوله سبحانه وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وأيضا يعتقد في الوقت نفسه أن طلوع هذا النجم أو مغيبه لا تأثير له في ذلك مطلقا، فهذا هو الاعتقاد الصحيح الذي يجب أن يرسخ في قلب كل مؤمن. وهذا كما تقدم ليس منافيا لما تقتضيه حكمة الله جل وعلا من أنه يرفع سبحانه هذا الوباء عند طلوع نجم بعينه أو عند مغيبه أو عند دخول فصل من فصول العام أو عند قضائه، فإن إدراك هذا عند بعض الناس ليس داخلا في هذا، وكذلك إدراكه ليس داخلا أيضا في علم الغيب، فقد يدرك بالتاريخ كما تقدم، وقد أيضا يدرك بالخبرة والتجربة ونحو ذلك. ومن يدرك هذه الأمور بالتجربة مثلا والتاريخ فإنه يحرم عليه أيضا الجزم بها، إنما يخمن ويتوقع ذلك لما علمه مثلا في التاريخ أو ما وقع له من تجربة. هذا ما أردت التنبيه عليه حول هذا المقطع الصوتي، حماية لجانب التوحيد وذودا عن العقيدة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. يتداول بعض الناس اليوم مقطعا صوتيا حول معنى حديث أبي هريرة الذي خرجه الإمام أحمد في مسنده بلفظ ما طلع النجم صباحا قط وبقوم عاهة إلا رفعت عنهم أو خفت، إذ المراد بالنجم في هذا الحديث عند أهل العلم هو نجم الثريا. وحمل بعض أهل العلم لفظ الحديث على عموم الجوائح والأوبئة التي تقع في الأرض، قالوا ومن ذلك، قال صاحب المقطع ومن ذلك هذا الوباء، وباء كورونا الذي يعيشه الناس اليوم. ولي حقيقة مع هذا المقطع الصوتي وقفة يسيرة ألخصها في أمور ثلاثة. الأمر الأول ما يتعلق بصحة الحديث. الصواب في هذا الحديث أنه لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من رواية عسر بن سفيان وقد تفرد به وهو ضعيف عند الأئمة النقاد، ولعل الأظهر أنه موقوف على أبي هريرة من قوله، فإن هذا هو الذي أومى إليه العقيلي رحمه الله في كتابه الضعفاء. الأمر الثاني الذي يغلب على الظن أن المراد بالجائحة في هذا الحديث هي تلك الجائحة التي تصيب الزروع والثمار فحسب، دون بقية الأوبئة التي تصيب بني آدم، لأنه قد صح عن زيد بن ثابت أنه لم يكن يبيع ثمار أرضه إلا إذا طلع نجم الثريا، أي إذا تبين في هذه الثمرة الأصفر من الأحمر. وأيضا لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الثمار حتى تذهب عاهتها، وهذا يكون عند طلوع هذا النجم. الأمر الثالث على جدل أن لفظ الحديث عام في جميع الأوبئة التي تصيب الثمار وتصيب الإنسان وقد تصيب البهائم، فإن توقع وتخمين زوال هذه الجائحة وهذا الوباء عند طلوع نجم معين أو عند غروبه أو عند دخول فصل مثلا من فصول العام أو عند خروجه أو نحو ذلك، توقع هذا أمر لا إشكال فيه، إذ قد تقتضي حكمة الله عز وجل أن يرفع هذه الجائحة عند طلوع هذا النجم أو عند مغيبه مثلا، فتخمين ذلك وتوقعه أمر لا إشكال فيه، ذلك أنه قد يدرك بالخبرة أو قد يدرك بمعرفة التاريخ، فقد يدرك المؤرخون مثل هذا بما دونوه مثلا في تواريخهم من حدوث هذه الأمراض وانقضائها عبر القرون الماضية مثلا، وقد أيضا يدركه أصحاب البهائم بالخبرة إن كان مثلا هذا المرض يصيب البهيمة، وقد كذلك يدركه أصحاب الزروع والثمار بالخبرة أيضا إن كان هذا المرض يصيب الزروع والثمار. فقصد أن إدراك هذا أمر لا إشكال فيه، الإشكال وهذا هو القصد من التنبيه هنا هو أن يضيف المسلم رفع هذا الوباء، يعني وباء كورونا مثلا، إلى طلوع هذا النجم، يعني نجم الثريا، فهذا أمر خطير يقدح في جانب العقيدة، فإن اعتقد المسلم أن طلوع هذا النجم نجم الثريا سبب لرفع هذا الوباء فهذا شرك أصغر ينافي كمال التوحيد. فالمسلم وإن كان يعتقد أن الله وحده هو الرافع لهذا الوباء، إلا أنه جعل طلوع هذا النجم سببا في رفعه، وهذا هو علم الشرك الأصغر، فهو من جنس الاستسقاء بالأنواء، أي من جنس قول القائل مثلا مطرنا بنوء كذا وكذا، وقد ذم الله قائل ذلك بقوله جل وعلا وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية، وذكر منها الاستسقاء بالأنواء. وصح عنه كذلك عليه الصلاة والسلام من حديث زيد بن خالد الجهني عند الشيخين أنه صلى ذات يوم بأصحابه صلاة الصبح على إثر مطر كان في الليل، فلما انصرف وأقبل عليهم بوجهه قال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال فإنه قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب. فإذا اعتقد المسلم أن طلوع هذا النجم نجم الثريا سبب لرفع هذا الوباء فهذا شرك أصغر ينافي كمال التوحيد، فهو شبيه بالاستسقاء بالنجوم، بالاستسقاء بالأنواع، شبيه بمن قال مطرنا بسبب نوع كذا أو بنحو ذلك. أما إن اعتقد أن نجم الثريا إذا طلع هو الذي يرفع هذا الوباء بنفسه فهذا لا شك عياذا بالله أنه شرك أكبر في الربوبية، لأنه جعله شريكا، جعل هذا النجم شريكا لله في فعل من أفعاله. وعليه فإن المتعين على المسلم في هذا المقام الخطير أن يعتقد الاعتقاد الصحيح، يعتقد أن الله سبحانه هو الذي أنزل هذا الوباء، وأنه وحده هو الذي يرفعه بأمره وإرادته، كما في قوله جل وعلا وإذا مرضت فهو يشفين، وقوله سبحانه وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وأيضا يعتقد في الوقت نفسه أن طلوع هذا النجم أو مغيبه لا تأثير له في ذلك مطلقا، فهذا هو الاعتقاد الصحيح الذي يجب أن يرسخ في قلب كل مؤمن. وهذا كما تقدم ليس منافيا لما تقتضيه حكمة الله جل وعلا من أنه يرفع سبحانه هذا الوباء عند طلوع نجم بعينه، أو عند مغيبه، أو عند دخول فصل من فصول العام، أو عند قضائه، فإن إدراك هذا عند بعض الناس ليس داخلا في هذا، وكذلك إدراكه ليس داخلا أيضا في علم الغيب، فقد يدرك بالتاريخ كما تقدم، وقد أيضا يدرك بالخبرة والتجربة ونحو ذلك. ومن يدرك هذه الأمور بالتجربة مثلا والتاريخ فإنه يحرم عليه أيضا الجزم بها، إنما يخمن ويتوقع ذلك لما علمه مثلا في التاريخ أو ما وقع له من تجربة. هذا ما أردت التنبيه عليه حول هذا المقطع الصوتي، حماية لجانب التوحيد وذودا عن العقيدة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.